السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ إبراهيم داود إبراهيم أبو شكر، وهذا الجزء هو الجزء العاشر من هذه المقابلة. حجي بدي أسأل أثناء التعذيب أو أثناء جمع الناس، هل تم تعذيب بعض الناس مثلا أو إهانتهم بشكل مباشر أو لساء لهم أمام يعني جموع الناس
بشكل دائم؟ ضرب كعوب البنادق وضرب الأيدي ما شاهدنا.
طب صار انتهاك لأعراض النساء؟
قيل أنه حدث،
نعم،
وشهد بذلك أحد أبناء على الشورى موجود حاليا بالفراديس، وأنا ماني متأكد يعني من الاسم محمد الشورى أو غيره أو من النساء نفسهم أو من الأقرباء، ما بعرف يعني، وأشك أنه صار في قضية اغتصاب. كان السبب في عدد كبير من القتلى والجرحى عند اليهود، كان يعني الهم كان انتقام، ما بعرف إذا الانتقام عندهم بدخل في قضية الاغتصاب، ممكن مو غريب.
طيب حجي، عمليات الإعدام كيف كانت يعني تتم؟
انتقائية، بالمنادى بالاسم أو بالإشارة.
في حدا من المقاتلين ما نادوا عليه؟
ما بعتقد، ما تركوا حدا.
ونادوا على ناس آخرين غير المقاتلين؟
غير المقاتلين اللي كان لهم نشاط، مثلا أحدهم ابن السلبود، هذا كان لابس قميص مميز ورجع على القرية وما غير قميصه، عرفوه من حركاته، كان ينقل ذخيري.
مش مقاتل لكن؟
لا مش مقاتل، كان ينقل ذخيري وأعدل. هذول الأخوة ثلاثة ولاد السلبود واحد منهم.
طيب لما كانوا يعدون، وين كان مكان الإعدام؟
بالدرجة الأولى بالمراح وما حوله من حارات.
طب لما هم كانوا ينادوا على اسماء مثلا سليم أبو شكر، كانوا يأخذوه بنفس الوقت يعدموه، ولا أخذوه مرة واحدة مع بعض وبعدين عدموه
مع بعض؟ يجمعوا 4 5 6 7 8
مثلا، نعم،
أكبر عدد، ثم يأخذوا لمكان.
يأخذوهم مشي ولا سيارة؟ يأخذوهم
لا مشي، مسافة قريبة بالقرية.
كم تقريبا المسافة بين موقع لتجميع الناس؟
مش أكثر من 40-50 متر.
طب الناس كانت تسمع إطلاق النار؟
كنا نسمع إطلاق رصاص.
طب بهالإثناء حجي شو كان يعني شعور الناس؟ كيف صارت نفسياتهم؟
يعني فعلا الناس شعرت بأنه الموت جاي على الكل. كان تفكير الناس بذلك الوقت انه لن يبقى احد من اهل الطنطورة، لا كبير ولا صغير، حي، سيعدموا جميعا.
طيب مثلا عندما كان ينادى على فلان وفلان وفلان، هدول مثلا من العائلة الفلانية، هذا من العائلة الفلانية وهذا من العائلة الفلانية، ولما كان يسمعوا اطلاق النار عليهم، شو كان رد فعل يعني اقاربهم المقربين، امهم مثلا؟
كل واحد منهم يقول لك الدور جاي علي، يعني شوف صار
نفسه،
نعم، دور جاي علي.
طب هذه العملية استمرت وقت طويل؟ أدام
ساعتين تقريبا
شهداء.
نعم.
طيب بعد هيك عمي، بعد هذه العملية وبعد انتهاء عملية الإعدام، حضرتك تحدثت انه كان في قرار بإعدام كل أهل الطنطورة،
نعم،
تعتقد هذا القرار يعني دقيق ولا؟
قيل انه يعقوب مختار زمانين جاب امر عسكري من زلمان شازار بعدم اعدام اهل الطنطورة او الاكتفاء بمن اعدم،
نعم،
وكانت المواصلات بتلك الفترة بين قيادتهم والطنطورة او الجنود الموجودين بالطنطورة على متور،
نعم.
قيل جاء الامر بالتوقف عن الاعدامات، وبدأ التوقف، جمع الناس في المقبرة ومن هناك بدأ الترحيل.
طيب عم انتم كنتوا اصلا مجموعين؟
نعم.
وبعد الانتهاء من عمليات الاعدام وحسب ما بتعتقد انهم توقفوا عن إعدام باقي أهل طنطورة؟ يعني فرقوكم مثلا؟
ساقونا قطيع واحد إلى المقبرة.
إلى المقبرة رجالا ونساء؟
الرجال بالأول بعدين النساء. طبعا كل تجمع في جهة،
نعم،
مش مع بعضه، رجال لحال ونساء لحال.
عظيم حجي. طيب أي ساعة وصلت المقبرة حجي؟
أعتقد في منتصف النهار.
في منتصف النهار
الساعة 12.
وشو كانت الإجراءات حجي بعد؟
وجدنا هناك سيارات، شاهدنا في طريقنا طبعا جثث الشهداء، شاهدنا القبر الجماعي، رأينا سيارات بانتظارنا، فورا كنا نحمل بالسيارات، النساء والأطفال حملوا بسيارات إلى قرية الفراديس.
النساء والأطفال فقط؟
بس موجودة شرق الطنطورة بتقريبا 4 كيلومتر.
نعم.
بدأ نقل الناس، وعندما وصلنا إلى الفراديس نعرف أهل الفراديس أو أهلنا بيعرفون، فكل عائلة أو كل 6-7 عائلات، لأنه الفراديس قرية صغيرة، نزلوا في مكان واحد في عائلة واحدة.
طب اليهود تركوكوا يعني حملوكوا بسيارات؟
سيارات، حملونا بحراسات ومسلحين
ورموكوا على الفراديس؟
رمونا على الفراديس، واللي كان يستلمنا هناك مختار الفراديس.
شو اسم مختار الفراديس حتى تتذكر؟
ما بتذكر والله شو اسمه، ما بتذكر.
نعم. طيب يعني شو السبب عم تعتقد انهم ودوك على الفراديس؟
السبب لا يوجد سجون للنساء والاطفال، السجون كانت للرجال. الرجال وين اخذوهم؟ الرجال اخذوهم على زخرون يعقوب، على سجن زخرون يعقوب. كل الرجال،
كل الرجال اخذوهم على زخرون يعقوب،
على سجن واحد في زخرون يعقوب. بعدها بدا توزيعهم على السجون المختلفه.
كل أبناء القرية سجنون؟
كلهم اللي وجدوا في القرية ولم يعدموا سجنون.
نعم. طب أنتوا شو كان مصيركم عمي، مصير النساء والأطفال؟
أول شيء بدنا نحسب أنه أهل الفراديس عددهم قليل وإمكاناتهم المالية محدودة، لا يستطيعوا تحمل عبء كبير وإطعام عدد من الأطفال والنساء، وكان في مشكلة يعني في جوع. هنا المفاجأة أنه بعض النساء لجأنا إلى النزول لغرب الطريق لأرض الطنطورة يعني، وقطف سنابل القمح والعودة وتخليص القمح من التبن، يعني بدقوا دق حتى يطلعوا حبات القمح، ويأخذ إلى جبع وإجزم عن غزال لطحنه، ويعود فيه حتى نأكل خبز، خبز حار فقط. قضينا بعض الحاجات.
طب الله عم قبل ذلك اليهود تمركزوا في طنطورة ولا تركوها؟
انتشروا فيها وكان حراسات دائمة.
طب لما كانوا النساء يروحوا يجيبوا القمح كان يسمحوا لهم ولا
لا؟ المنطقة بعيدة يعني، بعد مكان أخذ القمح عن الطنطورة 4 كيلومتر، نعم، أقرب للفراديس يعني،
لكنها أراضي الطنطورة وقمح الطنطورة،
وفي شرق الشارع حيفا يافا في أرض للطنطورة.
طب كان كل واحد يروح لقمح ولا أي قمح؟
لا لا أي قمح، لا لا ما في تحديد.
نعم. ما في تحديد. أنت شو كنت دورك بهالوقت حجي؟
نحن الأطفال يعني اللي عمروا 10-11-12 اللي ما أخذونا سجنة أسرة، كنا نقول جمعنا المختار بعد ما نادى المنادي إنه كل.
مين كان ساعتها المختار؟
مختار الفراديس، ما بعرف. ما بذكر اسمه. الاجتماع عند المختار، رحنا وين المختار، اجتمعنا المختار، قال انتم بدكم تروحوا مع هذا الإنسان يهودي بده يشغلكم. فعلا موجود هذا اليهودي، أخذنا بسيارة للطنطور، طبعا الموسم كان غالي جدا والإنتاج هائل. يعني شو بدنا نجمع لليهود؟ بدنا نجمع للجيش العبراني، الجيش العبري للمقاتلين اليهود خضروات على القنطورة، البامية والفاصوليا والبطاطا، بدنا نحوش لهم إياها وهن بيعبوها بيأكلوها. طبعا هاي سخرة كلها وبحراسة مشددة وسلاح فوق راسنا.
كان إجباري ولا كان في حاجة مثلا؟
إجباري بقوة السلاح.
كل أبناء، كل أطفال القرية،
كل أطفال القرية ما تخلف حدا. في مرة من المرات ذهبنا إلى الطنطورة مشي، ما إجت السيارة اللي بدها تنقلنا، مشينا مشي. مفاجأة، كنا نشاهد خطوط الزحف تبع المقاتلين اليهود في حقول القمح والشعير، ونشاهد لقينا حتى رشاش السن موجود معبأ كامل، جبناه ورسلنا باتجاه هذا اليهودي، بدأ يرجف، هاتوا هاتوا، أخذوا منا. طبعا بقاياهم كنا نشاهدها، شاهدناها يعني وإحنا ماشيين مشي. يعني ما كان لديهم من حاجيات، من أسلحة، من اللي كانوا يقتلوا، أعتقد كانت تترك أسلحتهم أو لسه ما حدا جمعها. هذا شاهدنا.
نعم.
أما المهم بدنا نطعمي الأطفال الصغار. يعني أنا واحد من الناس حبيت بعبي بمرة من المرات حبتين بطاطا، حبتين بطاطا هذول سووا أكلة لأخوات الصغار، أكل بطاطا.
ما كانوا يعطوك شيء مقابل؟
أبدا ولا شيء، وما حدا يستري يتخلف. يعني يتخلف يبعثوا له مسلح، ممكن يقوسه، ممكن يضربه، ممكن يهينه، ما حدا كان يتخلف. هاي فترة من الفترات. الفترة الثانية بعد ما خلص الحواش من الطنطورة، كمان بنفس الأسلوب ونفس الطريقة أخذونا لزفرن يعقوب للعمل في أراضيهم.
نعم.
كان بذلك الوقت انكاشي بنسميها، أو الفلاحة في كروم العنب، وكان بداية نضوج العنب يعني ببداية شهر ستة ومنتصف شهر ستة ولا آخر شهر ستة، حتى آخر شهر ستة شبعنا عنب. يعني كان حصرهم وبعضه مستوي، ناكل عنب خلاص بكفي. يعني الأطفال الصغار كنا ناخد باليوم 10 قروش، ال10 قروش يعطينا إياهم اليهودين، أخذهم نشتري من الفرن رغيف خبز، ال10 قروش رغيف خبز واحد مشان نوصله لإخواتنا. وعندما كنا ننزل من زخرون يعقوب إلى الفراديس، كنا نقع بكمائن أبناء اليهود اللي معه مصاري، خاصة يوم الخميس اللي معه مصاري يشلحوا إياهم، يأكل قتلة، ينضرب، اللي معه خبزات يأخذوهم منه. يعني كانت حتى أطفال اليهود بلؤمهم بحقدهم غريب، واشتكينا وما حدا طبعا مع مين اشتكي، ما حدا برد حدا، وكأنه مقصود هذا الحكي يعني الإذلال والإهانة.
نعم.
بقينا في الفراديس 28 يوم.
النساء بتجيب قمح وتطحن.
نعم تطحن.
والأطفال كانوا يشتغلوا بالصخرة عند
اليهود. نعم بالصخرة.
طيبا
بعد لمدة 28 يوم بعد 28 يوم جاء الصليب الأحمر، استلمنا الصليب الأحمر من الفرديس وبسيارات نقلنا إلى المثلث غرب طول كرم.
شو بسيارة يعني؟ شو معنى السيارة؟
شحن، شحن كلها 4-5 طن سيارات صغيرة.
سمحوا لكم تأخذوا ملابسكم أواعي؟
ما معنى شيء أصلا، لا من الطنطورة طلعنا معنا أواعي ولا من الفرديس، ما صار عنا شيء أصلا بالفرديس، بس بدنا رغيف الخبز.
طب بالفرديس عم يقول لي أنه قرية صغيرة كانت والناس كان وضعهم صعب أيضا. وين كان يعني مكان النوم؟
أهل الفرديس اللي قدموا لنا أكثر مما يستطيعون. أما النوم على الأرض في أي مكان،
في العراء،
في العراء خاصة أنه الدنيا صيف. طب يعني كان شهر 5 و6
يعني ساعدوكم مثلا بفراش معين؟
كل فراش نزل فعلا، اللي عنده فراش ما خلى ولا شيء من عنده، كله
نعم لنا. عظيم. قدر كم عددكم كان عمل في فرديس؟
يمكن ربع سكان أهل الطنطورة، 100-150-200 مو أكثر،
أقل من الربع يعني.
أقل من الربع تقريبا، خلينا نقول 600-700-1000 مو أكثر من 1000.
نعم. طيب عم حملوكم بالسيارات الشحن،
نعم،
وين ذهبوا فيكم؟
إلى المثلث غرب طول كرم.
طيب في هذه الفترة لم يستشهد أو يتوفى أحد من أبناء
هذا المهم في الفرديس؟ دفننا عدد كبير من المسنين،
نعم،
والأطفال نتيجة للجوع. الطفل بده أكل ما في أكل، الكبير بده أكل بده رعاية ما في لا أكل ولا رعاية. دفننا قسم كبير من
تذكر من هم اللي توفوا؟
موجود أسماء منهم، محمد أبو هنا
الجريح،
لا فيصل ابنه، فيصل ابن الأب أبوه يعني
غيره عمي
أبوه. كمان عيسى،
نعم،
سوقي بعتقد موجود أسماء كاملين.
نعم. تفضل حجي.
قبل هذا القسم،
نعم،
عدد كبير من المسنين والأطفال كثيرين جدا، يعني موسى مثلا،
نعم،
الأسماء المعروفة يعني من المسنين مثلا الحاج محمود أبو هنا، محمد صادق الناظم، محمد المصطفى، فاز الأيوب، موسى إبراهيم عبد العال، طه الشيخ محمود سلام، إبراهيم المصري، سعد الطنجي، هذول كلهم بالفرديس. الأطفال كثيرين جدا.
كم يعني تقريبا عددهم الأطفال؟
الأطفال أعتقد 30 طفل أو 25 طفل.
هذول يعني ماتوا جوعا؟
جوعا.
طيب يعني زخرون يعقوب أو أهل الفرديس ما كانش في الإمكان أنهم يساعدوا مثلا في
أهل الفرديس؟ ساعدوا، أما زخرون يعقوب لا أبدا، مستحيل، ما قدموا ولا شيء، ولا كان حتى لما أجا الصليب الأحمر ما قدم ولا شيء، بس عمل إحصائية ومشي.
نعم حج. بعد هيك حج، بعد ما شالوك في السيارات،
نزلونا من السيارات في أرض مستوية أو مسوية، خلينا نقول يعني كائنة بيوت لكن مسحت هذه البيوت، نزلنا فيها.
وكان لو تعتقد شو السبب يعني ترحيلكم من
يعني هن كمان بعد الطنطورة؟ طبعا مستحيل حدا يرجع للطنطورة، كان في حتى بعض اليهود يقولوا انه بعد ما سقطت الطنطورة واخذوا سلاحه والى اخره كان مفروض اهل الطنطورة يرجعون لبيوتهم.
نعم،
هذا حلم كان، ما رجع حدا وما بيرجعوا حدا، قالوا هاي الطنطورة حتى هاي ممنوع حدا يفوتها، ممنوع حدا يدخلها. هلا في المحلات المشهورة مثلا جزيرة في البحر اللي فيها القصر، ممنوع حدا يروح عليها من العرب الموجودين بالفرديس.
نعم.
هناك في تلك الفترة كان الحر شديد، أنا شعرت بالعطش.
هذا الكلام في وين حجي؟
في المثلث غربي طول كرم.
طب في منطقة معينة مثلا قرية؟
فراغ، منطقة فراغ سهلية.
طب لما أخذوك يعني شو كان يعني وين كانت الوجهة ذاهبة؟
إلى الآن لا نعرف. المهم أنا شعرت بالعطش فذهبت باتجاه حنفية مكسورة وطالعة من الماء روحت أشرب، أطلق علي رصاص بالهواء، هربت ورجعت ما شربت. هناك أجبرنا على المشي طبعا حول المسلحين بأسلحة مختلفة، سرنا خطوات وجدنا سيارات أخرى للعرب، نقلنا إلى طول كرم سيارات العرب. بطول كرم وضعنا في مدرسة أذكرها تماما، قريبة من سك الحديد في غرب طول كرم، أيام فقط، وأهل طول كرم لله كمان أكرمونا ما خلونا نجوع.
طيب يعني أهل طول كرم كان عندهم معلومات ما حدث في الطنطورة؟
طبعا،
وكانوا عارفين أن أنتم جايين من الطنطورة؟
عارفين، وكانوا فعلا يعني أشفقوا علينا ووقفوا معنا وساعدونا، ولكن المهم ما بإيدنا ولا بإيدهم شيء. المفاجأة إنه الطيران الإسرائيلي صار عندهم طيران الإسرائيلي اللي لحقنا لطول كرم وقصفنا بطول كرم.
قصف المدرسة.
واستشهد أخين، ابن وبنت، يحيى العشماوي.
تذكر أسماءهم؟
موجودة أسماءهم عندي بتذكر يعني.
مين هم بالله؟
ما بعرف والله هلا بالتحديد، بدي ادور عليهم.
نعم.
ايه هدول نعرفهم يعني.
استشهدوا هدول اثنين نتيجة القصف؟
نتيجة القصف. ابن وبنت يحيى العشماوي.
نعم.
طبعا اهل طول كرم وقفوا معنا وساعدونا وقالوا أفضل شيء ترحلوا إلى الخليل، خليل بعيد ومحمية وإلى آخره.
نعم.
أتت سيارات أخرى نقلتنا إلى الخليل. في الخليل أرسلنا لمكان غرب الخليل نعرفه تماما، اسمه المسكوبية. المسكوبية غرب الخليل كانت كنيسة روسية للديانة الروسية،
المسيحيين الروس يعني.
أيوة، المسكوب، مسكوبية كانت اسمها تلك الفترة. الله يكرمهم أهل الخليل ويذكرهم بالخير، أكرمونا وكانوا في كل يوم جمعة يجيبوا ذبائح غنم، ومكلفين نسوان من نفس أهل الطنطورة، وعلى رأسهم كان الله يرحمه الحج وضح الخطيب يطبخون طبيخ أكل وخبز كثير جدا كان يجينا. الأكل واللحم كان يوم الجمعة كمياته هائلة كبيرة جدا. هناك كذلك توفي عدد كبير من المسنين ودفناهم في الخليل، كان يسموها فستقية، مغارة تفتح باب المغارة تفوت تحط المتوفى وتطلع وتسكر باب المغارة، فستقية كان يسموها. ايه بالخليل كمان قسم كبير من الناس توفوا. لحقنا شاب كان من الذين خرجوا من الطنطورة ولم يعدم ولم يستشهد، اسمه وحيد الأعمر. جمع الشباب وبدأ يدربنا تدريب عسكري، هو كان بوليس، على أساس نرجع لاسترجاع الطنطورة. هذا الحكي بتمنى ربنا. طبعا لم تطل الحال حتى رحلنا من جديد
من كلكم بشكل جماعي عم مع بعض
بك قسم بالضفة الغربية
يعني بطول كرم
بطول كرم ونابلس اللي إله أهل إله أقرباء راح لعنده
نعم
لما إله حدا طلعوا كلهم على الخليج بعد ذلك شعرنا بالضيق في الخليل بعد معركة كفار عصيون والضغط وجاء الجيش كان هناك موجود جيش أردني وجيش مصري
نعم
قررنا نلحق أهلنا سمعنا أنه عمي موجود بالشام بدنا نجي على الشام جينا على
عمي فوزي
جينا على القدس
بشكل فرد عمي ترك
جينا هذا أربع عائلات من الخليج على مسؤوليتنا وعلى حسابنا جينا إلى القدس كان الطريق بين القدس والخليل 20-30 دقيقة بس مسافة قصيرة كانت بين القدس والخليل أما لأنه الطريق تبع كفار عصيون مغلق كنا ندور بجبال أربع ساعات لنوصل للقدس
مشيتوا مشي عنه ولا
سيارات شحن سيارات تاخذ فتره طويله بالاضافه انه الطريق
كان معكم فلوس
نحن من الناس اللي بطريق الصدفه كان معها فلوس منيحه واللي معهم فلوس محدودين جدا يعني كل هذا بده يصير على حسابه مشينا حالنا جينا بعدها على اريحه بأريحة بدنا نقطع ونيجي على الأردن بدنا نقطع نهر الشريعة كان في ناس هنا بقطعوا بالفلايك في السفن الصغيرة الناس من غرب النهر لشرق النهر وكانوا يأخذوا على كل نفر 10 قروش قطعنا النسوان وإحنا كلنا نعرف نسبح قطعنا سباحة شلحنا ثيابنا وحملنا ثيابنا مرفوعة على ايدنا وقطعنا
عشان توفر شوي
مشان نوفر كم قرش طبعا تعالقنا احنا والزلمة نفسه اللي بقطع الناس وسلم كل الجيش الاردني وسلم كل الاردنيين والى اخره المهم سكت بعدين وجينا على عمان بعمان في شيخ هناك امام جامع من بيت ابو علي من بلدنا يعني جينا لعنده من هذا طول أهلا وسهلا هو إمام جامع معطينه غرفة يسكن فيها وين بده يستقبل 4-5 عائلات ما بيستطيع سمعنا في قريب إلنا بإربد قلنا لا بنروح على إربد رحنا على إربد
برضو بالسيارات
كله على حسابنا طبعا اجت الدولة قال بدنا ناخذكم نسكنكم بالاغوار الدولة الاردنية كلها قالوا لا نحن بدنا نروح على الشام عمي موجود بالشام باربد
مين العائلات بالله اللي انتم كنتوا مع بعض عيلة والدك عيلة ابراهيم ابو شكر
عيلة ابراهيم
ابو شكر كان ابراهيم موجود ابراهيم ابو شكر
لا بالسجن عند اليهود
بك
11 شهر و10 ايام
عظيم طيب وعيلة كريم ابو شكر
لا ما كانوا معنا اجوا بعدين
نعم
احمد الدسوقي كانت زوجته قريبة امي
نعم
وعيسى السوقي كمان هذا اللي
السوقي ولا الدسوقي
دسوقي
نعم
كلهم السوقي السوقي والدسوقي نفس الشيء عنا
نعم
هذول العائلات الثلاثة كنا سوا يعني
نعم
جينا بطول كرم مين بده يتحمل هيك عائلات يعني 30-40 نفر
نعم
ما في حدا جينا لقريبنا قال هاي الفسحة قدام بيته فراغ يعني اقعدوا هون شنو قدام بالبريين فتشنا كان اللي ساعدنا الله يرحمه كمان احمد الدسوقي ابو وحيد قال بدنا نروح على سوريا مشي جينا على رمثا من رمثا لدرعا مشي جينا درعا على البلد في واحد من بلدنا الشيخ نعيم المصري قال اهلا وسهلا تفضلوا بساحة بيته وماخذ غرفة ثاني يوم الصبح أخذنا على المحافظ. إجا المحافظ لقانا قاعدين باب مكتب. شو هاد صيح؟ طبعا صار الخبر واصل لشكر القوات لرئيس الجمهورية بهذاك الوقت بمصيبة أهل الطنطورة وما استشهد منهم وتشردهم ووجوده قسم منهم وصل لدرعا. طبعا أمر المحافظ برعايتنا أو تسكيننا. وين بدهم يسكنونا؟ كان في غرب درعا مربط خيل للأفراد للعثمانيين، قال نظفوه وقعدوا فيه. الريحة بقيت أيام ما تروح منه، نظفناه وقعدنا فيه. المهم قعدنا كم يوم، جينا بعدين على الشام. الشام الله يكرمهم شوان، ما في طبعا، احنا جينا أول ناس وبعدين لحقونا كل الناس، سكنونا بالجوامع، فضوا الجوامع وسكنونا بالجوامع. في جامعين بالسروجية إلى الآن موجودين بالشام، حطونا بجامعة السروجية الأول والثاني، يبقينا فترة حتى طلعوا السجناء. إجوا الجهاز والبهدلة قاعدين بالجوامع مقطعين بين بعضكم بالبطانيات أو بكياس الخيش أو ما بيجوز حكي. تاجرنا بالشام.
طيب حاج، أنت وصلتوا للشام في هذا الأثناء، يعني كم صار تقريبا على النكبة، يعني على خروجكم من القرية، الفترة يعني الزمنية اللي يعني
وصلنا للشام وتفاجأنا بالشام بالثلج، حياتنا مشكلة. صرنا بشهر 12 يعني خلينا نقول طلعنا بشهر 5 لشهر 12،
سبع شهور يعني.
سبع شهور.
والدك ما زال في السجن؟
ما زال في السجن.
بأي شهر طلع من السجن؟
طلع في السجن ببداية سنة 49.
بداية 49.
بداية
شهر 3 تقريبا،
يعني في شهر 3 4.
نعم. طيب كل أبناء القرية طلعوا مع سواء من السجن؟
طلعوا بالمبادلة مع بنات اللي أسروهم بكفار عصيون، 96 بنت قيل وقتها، بدلوهم بالسجناء كل واحدة بعشرة.
كل واحد بعشرة، مش بس فقط سجناء
الطنطورة، بالدرجة الأولى الطنطورة، وطلع معهم عدد كبير كمان.
تذكر مين يعني عمل هذه الصفقة مثلا؟
اللي كان مسؤول عنها الأردن، والأردن كانت مكلفة عبدالله التل. عبدالله التل يمكن كان قائد منطقة القدس، هو اللي استقبل الأسرى ورحب فيهم وأعطى كل واحد 10 قروش فلسطيني.
طيب حضرتك ووالدتك وإخوانك وهذه العائلة الثلاثة وستة دمشق، ويعني حدثنا بمجرى باقي أبناء القرية اللي بقيوا في المشكوبية، شو كان؟
نحن بلغنا اللي كانوا موجودين هون، كان العبد الشبيب الدسوقي الله يرحمه، فنقل الخبر لمعين الماضي. معين الماضي نقل الخبر لشكر القوات لي، سمح بدخولهم، وضعوهم في المرحلة الأولى في بصرة أسكشان، ثم نقلوهم لجبل الدروز.
نعم.
ثم أتوا إلى دمشق، والأكثرية منهم حاليا في.
طب جابوهم يعني من الخليل من المشكوبية بسيارات لبصرة؟
نعم. وأعتقد الدولة السورية اللي تكفلت بنقلهم. وصلوا لهون، وهون كمان سكنوا بجوبر وبالقابون. كل اللي أجوا من جبل الدروز. جبل الدروز ما استطاعوا يعيشوا، يعني جبل الدروز فقير في ذلك الوقت، وما في مجال لا إنتاج زراعي ولا إنتاج حيواني ولا صناعي يعيشوا من الناس. المدينة كان فيها عمل،
جابوهم القابون.
إجوا لنا شخصيا كل واحد لحاله على القابون وجوبر، ولا أكثرهم موجودين بالقابون وجوبر.
طيب يعني ما شعرتوا عمي انه انتوا ابعدتوا كثير عن الطنطورة؟
طبعا، يعني كل ما بعدنا كنا بامل انه بدنا نرجع.
نعم.
بامل انه الطنطورة ستعود لاهلها.
نعم.
ومع الاسف يعني لا زلنا نعيش بالامل.
طيب حجي انت لما طلعت من القرية لما طلعوك ولا الفريس تذكر شو كنت لابس هذاك اليوم؟
بنطلون شورت كاكي وقميص شورت كاكي.
طيب كان عندك غير هذه الملابس
ولا؟ ابدا ابدا.
وصلت معك للشام؟
وصلت معي للشام.
طيب القرية ما نسيتوا فيها حدا لأنه العملية تمت بطريقة يعني عسكرية بحتة.
بحتة كاملة.
ما ظلش لا عاجزين ولا.
ولا واحد.
طيب عمي ما أخذتوش معك ولا شيء.
ولا شيء بالمرة.
طيب تتذكر مشهد يعني أو يعني هيك تخيل المشهد الأخير لمشاهدتك أو لنظرتك الأخيرة للطنطورة.
عندما انتزعنا من القرية ووضعنا بالسيارات على تل دبة أبو السالف كنا نسميها المشرفة على القرية، نظرنا إلى القرية وكل النساء والأطفال بكوا كأنهم يعرفوا بأنهم حرموا من هذه النعمة الكبيرة التي كانوا يعيشون فيها، والمرحلة القادمة مرحلة سوداء قاتمة لا ندري ما سيحدث لنا. وقسم كبير من الناس كان يبحث عن أقرباء له، وإذا وجدهم لا يتعرفوا عليه بسبب الجوع. يعني بهذاك الوقت كانت الناس فقراء، يعني إذا بنروح على الخليل شو فيها الخليل؟ ما فيها شيء، فيها كم كرم عنب مشهورة الخليل بالعنب، فيها كان أماكن دينية مقدسة وفيها صناعة
الأحذية
وفيها عصر السمسم، مشهورين بعصر السمسم. نعم. يعني ساو كسبة ايه بتذكر، غير هيك ما كان، ما بعرف كان في الخليل غير هيك.
وانت في المشكوبية كان الاكل والشرب على حساب الاهالي؟
على حساب الاهالي، على حساب البلدية. الاهالي فعلا ما قصروا معنا.
عظيم حج. الرجال في السجون حج بعد ما وصل والدك، بعد ما صار تحريرهم عبر يعني صفقة مبادرة الاسرى بالاسرى، كيف يعني وصلكوا؟ كيف عرف ان كنتوا هون مثلا؟
يعني
اللي اشهدوا لهذا الله
عندما خرج شاهد بعض الاشخاص من قريتنا في الضفه الغربيه، هم اللي قالوا له اهلك راحوا على الشام، يخطو اخوك فوزي.
طيب كل السجناء او كل الاسرى تحركوا مع بعض مثلا في حركتهم باتجاه البحث عن أهاليهم؟
لا، كل واحد لحاله، فردي كان التحرك.
عظيم. وصلكوا والدك بشهر تقريبا 3 أو 4؟
نعم.
وكنتوا عايشين في الجامعة؟
كنا في الجامعة.
شو كان يعني تصرفه الأول؟
أول شيء قال أنا ما بفوت على الجامعة، قوموا تنمشي بدنا نستأجر بيت. فعلا هناك فوق سوق الهال.
كان معه فلوس؟ كان معه،
بيعرف إنه إمي معها فلوس.
نعم.
استأجرنا بيت في أعلى سوق الهار.
طب قبل ذلك عمي أنتوا كيف كنتوا تصرفوا على حالكم؟
الشوام كانوا كتر خيرهم، يعني يجيبونا الأكل والخبز للجامع ويوزعوا علينا.
صليب الأحمر ما كان؟
لا لا، ما كان في صليب أحمر.
ولا وكالة الغوث؟
ولا وكالة الغوث.
ولا أي جمعية دولية؟
بعد الخمسينات.
ولا أي جمعية دولية؟
ولا حدا بالمرة. الشوام كانوا بصراحة طامريننا بالنسبة للأكل، يعني متوفر.
بارك الله فيهم.
إيه فعلا.
طيب حج، إجا الوالد ورحتوا على سوق الهال؟
فوق سوق الهال.
نعم.
منطقة اسمها السمانة.
نعم.
استأجرنا فيه. استأجرنا غرفة. الحمد لله رب العالمين. بعشر ليرات سوري. والمي والكهرباء عليهم. ويجوا الجيران يقولوا تعالوا شوفوا احنا عنا غرفة احسن واكبر واوسع واهوى واشمس. يعني العشر ليرات كان لها قيمة ذاك الوقت. المفاجأة انه واحنا عم ننقل اغراضنا من الجامع اجا شامي سأل احمد الدسوقي اللي كان بغرفة الجامع ساكن، في عندكم هون سبيح بيسبح بالبحر؟ استغربنا كل الحكي. قال في ابو يوسف تعال، جاب والدي قال له بتعرف تسبح؟ قال له ايه، قال له امشي معي. مشي معي بالمرج، اليوم شرق المرج في بناية لواحد من بيت القبان اسمها بناية القبان، كانوا عن عمروها في ذلك الوقت، ومارك من تحتها نهر بلدة، ونهر بلدة كانت مياهه كثيفة جدا، موجود في هالنهر حجارة بدهم يطلعوها، ما حدا مستري ينزل، بدهم واحد يسبح مشان ينزل يربطها حتى يسحبوها. نزل ربطها كلها حتى نظف النهر، والمي بارد جدا، تعرف بشهر أربعة الشام معروفة إنه بارد جدا. خلص وطلع، الله يعطيك العافية. الحمد لله رب العالمين. الله شرف أعطاه 10 ليرات، 10 ليرات مبلغ ضخم في الوقت. تحمس أكثر إنه حتى هذا البيت صغير بدنا نستأجر أكبر، وبدأ يشتغل بال طبعا لأنه متوفر المال، وعشنا فترة وفترة جيدة بالسمانة، بعدين نزلنا الدولة جمعتنا مرة ثانية، سكنونا بتكية سليمانية موجودة اليوم، يمكن هلا سوق الصناعات اليدوية بدمشق، القناطر هاي كل قنطرة كانت بيت إلنا، وغرف الجامع الأموي الجامع تقية السلطان سليم، كانت تقية السلطان سليم بعدها إلى الآن، كان في غرف كبيرة، والغرف الكبيرة سكننا فيها نحن و اللي كانوا جايين يحرروا فلسطين، جايين يساعدونا كمان من البوسنة والهرسك.
نعم
موجودين معنا كانوا بتكية، وكل
كانوا فلسطين جايين على
نعم اجوا معنا.
وين كانوا عمي؟
كلهم كانوا بالجليل،
كانوا مثلا بقيسارية بحيفا،
هدلاك مقيمين من اهل فلسطين.
نعم
هدول اللي اجوا من برا من البوسنة والهرسك متطوعين يعني هدول، وجميعا او اكثر
كانوا رجالا فقط،
رجال فقط.
نعم
أكثرهم رحلوا للولايات المتحدة الأمريكية.
شو السبب عمي؟
يمكن اليأس، يمكن البحث عن حياة مستقرة، يمكن.
طيب يعني هذول يعني البوسنة والهرسك مسلمين كانوا؟
مسلمين نعم.
وجاءوا بدوافع دينية.
دوافع دينية نعم.
نعم.
بعدها نقلنا لحارة اليهود بدمشق. عشنا فترة منيحة بحارة اليهود،
يعني بسكنوكم في حارة اليهود
بالبيوت بالغرف.
نعم
والغرف يا أخي بيوت كانت كبيرة جدا، مثلا بيت سليم الموضب اللي سكننا فيه كان فيه 27 غرفة، كل غرفة فيها عائلة، تصور هدول بالبيت كله حنفية وحدة ومنتفعات وحدة، وكيف بدها تعيش الناس، حتى الله فرج علينا واشترينا بيت
في هذه المنطقة. سكنت فترة طويلة حد شيء
حاف اليهود؟
نعم
ايه سكننا سنوات.
طب والدك شو كان يشتغل في هالسنوات يعني؟
بنقل مواد البناء للبنايات العالية، يعني رمل وبحص وشمينت وإلى آخره، ما كان في ونشات ولا آليات بهذاك الوقت، كانت تنقل بالأشخاص ينقلوها على كتافهم أو على ظهرهم، كان يشتغل بهالشغل هو ومجموعة كبيرة من رجال بلدنا.
طيب عم فوزي شو مصيره صار في هذا الوقت؟
عم فوزي إنسان عقله تجاري، اشتغل بالتجارة، يعني كان يجيب دواجن ومواشي وعنب من جبل الدروز بدمشق، بعدين صار تعرف بلبنان لما صار في إنتاج لبناني صار للشام، اشتغل بالمبيعات إنتاج لبناني، كانت أحواله منيحة.
نعم. طيب عمي، شو كان دور وكالة الغوث في المرحلة هاي أو ما بعد هذه المرحلة؟
وكالة الغوث اجت بال 51-52 بعتقد، يعني في بداية الخمسينات، بعد ما صرنا على مؤاخذة شايفين الأهوال.
نعم.
أنا واحد من الناس أقول الوكالة لها فضل علينا. أنا درست سنة واحدة، كنت متزوج وعندي أولاد، بدي شهادة، بدي أدرس، درست بمدرسة الوكالة الوحيدة بسوريا الإعدادية في ذلك الوقت، كانت في قصر الحجاج بدمشق، اسمها إعدادية صفر، وأخذنا كفاءة. درسنا شعبتين، كنا 96 طالب، نجح من 96 طالب 94 طالب
ما شاء الله.
ايه بدنا شهادات، توظفنا مباشرة، انا توظفت مباشرة على الكفاءة معلم، بعدين تمم الدراسة بكالوريا، درست دار معلمين شهادة جامعية، بعدين كلية تربية، هذا كله وانا متزوج وعندي مرة واولاد وعندي وظيفة والحمد لله، يعني الله أكرمنا.
وقضيت حياتك في سلك التعليم.
سلك التعليم
عظيم.
حتى سنة 68، سنة 68 تفرغت للعمل الفدائي.
نعم.
في قانون بسوريا يوضع إنسان موظف تحت تصرف الحرس القومي، راتبه وترفيعاته محفوظة بالدولة ويأخذها، أما عمله في العمل الفلسطيني.
ظلت 68 ل
68 حتى طلع التقاعد بال 2000.
وأنت في العمل الفدائي.
في العمل الفدائي.
طيب، وشاركت عمي في المعارك اللي صارت؟
شاركت بعدة عمليات استطلاع كنا نسميها. شاركت أكثر من مرة.
في لبنان داومت عمي في الله.
ورحت في لبنان، الله يرحمه زهير محسن السبعاني، حتى أكون معه في لبنان. رفضت العمل في لبنان، لبنان كانت غابة يعني، مصيبة كان العمل في لبنان. بقيت أعمل في سوريا.
طب تخصصت في شيء معين في العمل الوطني عمي؟
كل العمل الوطني كان عمل عسكري فدائي.
نعم.
في عمل آخر كان عمل تربوي، يعني أنا كنت سموها دائرة التربية بمنظمة التحرير، كنت عضو فيها، وكان في بيروت مجلس أعلى للتربية والثقافة والعلوم والتعليم العالي، كنت كمان عضو فيه. هذا المجلس كان برئاسة طلال ناجي، ويحضر اجتماعات افتتاحها وإغلاقها المرحوم ياسر عرفات. وباتحاد المعلمين، أسسنا اتحاد المعلمين سنة 70-71، بقيت عضو بالأمان العام لفترات طويلة. طبعا الآن ما في لا عمل دائرة التربية ولا عمل اتحاد معلمين، يعني صار كأنه هدف الناس كل العمل يصير بالضفة الغربية وغزة، وهذا غلط. يعني حتى شيء يجمع الفلسطينية اللي بالداخل واللي بالخارج، مفروض كل التنظيمات خلينا نقول مدنية تجمعهم. الآن عملنا مشلول، هاي لنا مكتبه لاتحاد المعلمين للأمان العام، مشلول عملنا، ما عنا ولا شغل ولا عمل.
مين حاليا الأمين العام للاتحاد لنقابة المعلمين
الفلسطينية؟ جميل شحادة، موجود برام الله.
حضرتك الأمين العام المساعد؟
مساعد.
في اتصال بينك وبينه حول هذا؟
أبدا. من يوم راح صبح كنت أشوفه، لما كان يصير مناسبة مؤتمر كذا يحضر للشاب. أما عمل تنظيمي وتنسيقي وتعاون بيناتنا ما في.
طيب حجي أيضا لك علاقة في المجلس الوطني الفلسطيني؟
كنت عضو بالمجلس الوطني الفلسطيني من المجلس الثاني حتى السادس عشر اللي عقد بالجزائر.
أنت عضو في المجلس الوطني بحكم يعني
بموقعي كأمين مساعد لاتحاد المعلمين الفلسطينيين.
عظيم. طيب وكالة الغوث عمي ساهمت في بناء مخيمات أو إنشاء مخيمات، استفدت من هذا الموضوع شيء؟
الفائدة الأولى كانت للفلسطينيين في سوريا خلينا نقول من وكالة الغوث التعليم.
عظيم.
والتعليم يعني أنا أقول لها فضل.
أنتجت مناضلين ومثقفين ومتعلمين.
نعم. فعلا، واللي كانوا يدرسون في ذلك الوقت مدرسين فلسطينيين كانوا طلاب جامعات، يعني ما كان في شهادات كثيرة. هذه لها فضل علينا. النواحي الأخرى بالنسبة لوكالة الغوث في مخيم اليرموك مثلا، أول ما بدأ السكن في مخيم اليرموك كانت الدولة تعطي قسم من أراضيها سميها أملاك الدولة، يقيم عليها الفلسطينيين بيوتا لهم، تقسم هذه الأراضي إلى أقسام سموها نمرة ونص نمرة، يعني العيلة الصغيرة يعطوها نص نمرة، العيلة الكبيرة نمرة كاملة، يعني بدك تقول 100 متر 70-80 متر مساحة كل قطاع. الدولة كانت تعطي الأراضي، الإنسان يبدأ بالعمل، الوكالة كانت تعطي السقف أو كلفة السقف 100 ليرة كانوا يعطوا.
شو السقف عمي كان؟
السقف كان بالدرجة الأولى خشب، خشب ما كان فيه الأسمنت ولا شيء، خشب. يعني ساهموا بإسكان بعض الناس، وقسم كبير من الناس، يعني المخيم نقول هاي المساحة تبع أملاك الدولة محدودة وقليلة، الباقي الناس على حسابهم اشتروا لأنه في عمل وفي مصاري صاروا في معهم سيولة اشتروا معظم الشراء.
طبعا كيف كان أوضاع المخيم يعني خاصة بالشتاء مثلا؟
مخيم اليرموك بالأول كان على مؤاخذة مستحيل السكن فيه، كيف الناس ساكنة يعني شغلة غريبة. ميزة واحدة في المخيم كانت الآبار 10-12 متر طلع مي،
يعني المي كانت متوفرة بشكل كبير،
متوفرة بشكل، حتى كانت في أنهر ماشي هون بجنبنا من الجهة الشرقية، كان في نهر ماشي من الجهة الغربية، نهر ماشي وينابيع، المي كانت متوفرة، وتوفر المي هو أساسي. أما المجاري الرئيسية كانت بالشارع، ولكل بيت جورة، تصور الروائح اللي بتشوفها وانت ماشي بها الحارات.
ما كان في مراحيض مثلا؟
ما في مراحيض وما في تمديدات مي.
طب المراحيض اللي كانت موجودة مثلا في البيوت ولا مراحيض عامة كانت؟
لا في البيوت.
نعم.
كل بيت له مرحاضه الخاص، وين التصريف؟ على الشارع على الحارة. حتى بالأخير صار تمديدات صحية وصار فيه.
طيب الطبابة حجي الوكالة قدمتها منذ البداية مثلا؟
الطبابة منذ البداية، يعني المزعج كان بالطبابة كل الفلسطينيين الموجودين بدمشق كانهم مركز واحد.
نعم.
في البداية اللي بنسميه مركز سوق ساروجة.
نعم.
تصور كل الناس بدها تروح على سوق ساروجة تتعالج، وإذا بدك حليب كانوا يجيبوا حليب بيحلوه.
على حساب مين هذا الحليب؟
هذا على حساب الأمم المتحدة.
نعم.
تروح من هون لسبع بحرات لتجيب الحليب تبعه، كمان مركز واحد بعيد كل الناس تجتمع بهالمركز.
نعم.
كانت الأمور حسب إمكانات الوكالة يظهر، حسب إمكانات الوكالة يظهر كانت إمكاناتهم محدودة.
نعم.
ما بيستطيعوا يستأجروا أكثر من مركز.
نعم.
طبعا تطورت وتحسنت، صار في مدارس كثيرة ومراكز كثيرة. يعني بالمخيم في 3 مراكز للطبابة هلا حاليا، في 3 مراكز للطبابة.
نعم،
هذا نتيجة للتطور. في عدد كبير جدا من المدارس حاليا، يعني لما نقول بدأت مدرسة واحدة، مدرسة صفر اللي هي قصر الحجاج، هلا صار عدد كبير من المدارس بكل مخيم في مدارس الوكالة.
نعم،
مدارس بناها حديث وإمكاناتها منيحة.
طيب عمل المواد التموينية اللي انتو يعني كنتوا تستلموها من وكالة الغوث، كان فيها مكان للتوزيع ولا كان يجوك للبيوت ولا؟
لا، في أماكن للتوزيع.
كان فيها يعني عذاب وتعب ومشقة؟
طبعا، في تجمع كبير كان، ويتغلب الواحد ليجيبها ويحملها وينقلها، خاصة لما كانوا يوزعوا طحين، كان طحين مواد تانية يعني سكر ورز وعدس وحمص وكذا. ايه، وفي ناس كثير ما كانوا ياخذوا عاشة من الفلسطينية يعني.
نعم،
ما كانوا بحاجة، ففي قسم كبير ما أخذوا، وفي قسم من الفلسطينيين بالمرحلة الأولى خلينا نقول ما سجلوا حالهم مع فلسطينية سورية. يعني أقول لك الله كافينا وما شف حاله، ما بدنا شيء.
طيب عم كانوا قدموا وجبات غذائية للأطفال؟
في وجبات غذائية وفي مراكز، مثلا في مركز كان بالأليانس، مركز تغذية.
نعم،
الأطفال يروحوا، أنا ما رحت ولا مرة، يعني ما كان عدم مؤاخذة، ما عندي استعداد نفسي. كانوا يعطوا زيت سمك ويسقوا حليب وسووا أكل وطعموا الناس، أنا ما كنت أروح ولا أودي أولادي بالمرحلة اللي بعدها. في ناس كانوا يروحوا.
طيب تتذكر المواد التموينية حاجة اللي كانوا يوزعوها عليكم؟
طبعا بالدرجة الأولى طحين.
نعم،
سكر، رز، عدس، الحبوب كانت متوفرة، ومعلبات كان معلبات لحم وسردين.
طيب حد تعتقد أن وكالة الغوث لحد هذه اللحظة يعني تراجعوا في خدماتهم ولا؟
تراجعوا جدا، راجع جدا. حتى الإعاشة، يعني كنا نسميها إعاشة، وقفت على قسم كبير من الفلسطينيين بسوريا. حاليا اللي بياخذوا إعاشة بسموها الحالات الصعبة.
نعم،
حالات صعبة محدودة جدا، يعني اللي ما إلهم مجال للرزق بيعطون شيء محدود كمان.
طيب حضرتك اشتغلت في التعليم، ويعني مش فقط في سلك التعليم، اشتغلت ايضا في العمل النقابي للمعلمين وللطلاب. بتعتقد انه وكالة الغوث يعني من باب الخبرة اكثر من باب الاعتقاد هذا التراجع يعود الى يعني سياسة في يعني خلينا نقول تخلي وكالة الغوث عن اللاجئين بشكل كامل؟
هذا الحكي صحيح ومؤكد، وهي حتى وكالة الغوث.
نعم،
قضية تخديرية. بدل ما أنا كل يوم أفكر والله كيف بدي أحرر فلسطين، كيف بدي أرجع لبلدي، بدي أحرر منين، بدي أجيب الإعاشة، وإمتى الإعاشة، وشو في بالإعاشة، يعني نوع من التخدير هذا ما طبيعي أبدا. التعليم كنا محتاجينه، رغم إنه مو حاجة أساسية. سبب بسوريا التعليم مجاني
أساسا
بسوريا التعليم مجاني، فما في ضرورة يعني للتعليم. التعليم حاليا، يعني أنا أقول لك بصراحة، بالمرحلة السابقة أنا عشتها، ما رأيك أن راتب المعلم والمدرس بالدولة كان أعلى من راتب مثيله في وكالة الغوث الدولية؟ يعني كان راتب، أنا راتبي أكثر من راتب مثيلي في وكالة الغوث الدولية ب 35 ليرة بالشهر، 35 ليرة يعني مبلغ. وقسم كبير من مدرسي الوكالة تركوا واجوا التحقوا بمدارس الدولة، هذا بالتاريخ القديم. بالتاريخ الحالي فوت أي مدرسة من مدارس الوكالة مو طبيعي. أقل من 45 طالب بالصف ما في، وفي 50 و 55 و 60 وأكثر من 60 بالصف. يعني هذا الحكي خلينا نقول مو خدمة للقضية التعليمية، لا تدمير لها. وصل الناس بأوروبا بالتعليم مجموعات بسموها، كل 4-5-6 مجموعة، هاي الأستاذ يعني مسؤول عن 5-6 طلاب مو عن 50-60 طالب.
صحيح. طيب أستاذنا الكريم، منذ الخروج من القرية لم يعد أحد إلى القرية
أبدا، بقي عدد بسيط من أهالي القرية
في الفراديس،
بالفراديس، وأعطوهم أرض خارج الفراديس حتى بمنطقة لأهل الطنطورة، بأراضي أهل الطنطورة لكن شرق الطريق.
شو أعطوهم؟ أعطوهم كامل يعني؟
أعطوهم أرض وسمحوا لهم يعملوا
فقط.
فقط
زراعة أو؟
لا 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 لا، بس عمار سكن.
طيب عمار حاجة، حضرتك ما زلت الطنطورة بعد النكبة؟
أبدا أبدا.
طيب حضرتك
ما يعني ماني مستعد أزورها بالأوضاع الحالية، هلا إذا صارت لي من الأمم المتحدة ومضمون مشرف زور الطنطورة ما بزورها. أنا متوقع بموت هناك، يعني بصيبني جلطة مستحيل أتحمل يعني.
طيب الناس اللي عايشين في الفراديس عنه، في أول في حد زارها من أقاربك أو من معارفك؟
إيه.
مين زارها؟
في زارها صديق إلي وبنفس الوقت عديلي.
مين هو؟
اسمه محمد الزراع.
محمد
الزراع.
الزراع.
زار.
من أبناء قريته.
عمه هناك.
من أبناء قريتك محمد الزراع.
أبناء قريتي نعم.
ما ذكرت هاي العائلة؟
عمه هناك. لا ما ذكرته، وهو يعني سبب روحته وسبب وصوله لهناك حامل جنسية سويدية.
نعم
هذا السبب.
عظيم. طيب شو حدثك عن معنى القرية؟ شو قال لك؟ شو بايل منها؟
الملفت للنظر القرية بيوتها لم يعد فيها بيوت تذكر، مسحت.
كده منها بيوت حجر مش طين.
كانت حجر مش طين.
طيب كيف راحت عنها؟
ويظهر انه سمحوا للناس الموجودين هناك من العرب يفككوا الحجار ويأخذوه، أو باعوها أو كبوها ما بعرف يعني. المهم ما صفي حجار.
مش ضايل إيش من أثر القرية نهائيا؟
باقي من أثر القرية مقام البجيرنة، بيت أحمد الحاج اليحيى، هذا اللي مسويينه مركز للسمك
على البحر.
على البحر. الورشة موجودة بعد،
هي البلور
اللي هي معمل للزجاج، هاي موجودة بعد.
المدرسة،
المدرسة موجودة، والمدرسة يعني تحفة فنية مستغلينها يعني. بالمرحلة القديمة يمكن كانت مركز عسكري، هلأ حاليا مركز لتربية الأسماك.
نعم
مستغلينها يعني مستغلينها.
طيب عمي وعديلك يحدثك عن الطنطورة، شو كان شعورك؟
يعني سألني نفس السؤال، قال لي إذا صار لك بتروح؟ قلت له ما بروح. إذا رحت يعني المغتصب بوجهي وقدامي ويجي هاي إلي وهاي أنت مو أرضك ومو أملاكك، يمكن يا بنصدم يا بنجلط يا ببهدل حالي وبضربه أو بعمل جريمة، ما بتحمل فعلا. حتى هناك يعني مساكين، احنا عايشين بعز الوطن العربي مهما كان افضل منهم. انت بتعرف شو بيشتغلوا الناس اللي هناك، اذا كان واحد قضية خاصة وعمل حر يصطفل، اما كل الموظفين هناك شو بيشتغلوا؟ اذن بمدرسة كذا الى اخره، يعني الاعمال الوضيعة.
نعم
ما في اوضاع محترمة او وظائف محترمة للفلسطينية العرب.
طيب استاذ الكريم برضو ترجع عليك السؤال، لما كان هو يحدثك عن الطنطورة وحدثك عن ما قالت إليه الطنطورة، شو كان شعورك في هذا الإثناء حديثه لك؟
أنا بصراحة ورجاني فيلم شايفه الدائرة تنطورة منطقة منطقة وفايت على البحر وغرب الجزر وإلى آخره. ما كملت الفيلم، قلت له أنا ما أكمله، تركته ومشيت، ما استطعت أكمله.
طيب عمي، في دمشق يعني يوجد أكبر عدد ممكن من أهالي الطنطورة.
نعم.
هل لكم ديوان أو جمعية أو رابطة؟
لا أبدا أبدا مع الأسف.
طب أبناء عائلة أبو الشكر رابطة أو جمعية أو؟
إلنا نحن
صندوق
عائليا، خلينا نقول صندوق، نجتمع بالشهر مرة بس. الهدف يعني بدون ما نحمل حدا عبء، أخي كاسة ماي كاسة شاي وخاطركم بس، نوع من الروابط.
لكن عمي يعني الأصل في معركتنا مع اليهود هو التماسك
طبعا،
لأنه هو مطلوب تفتيت المجتمع الفلسطيني.
هذا الحكي صحيح.
لذلك من هذا المنطلق يعني يجب على خاصة أهل الطنطورة أن يكون في هناك رابطة أو جمعية، لأن الأجيال القادمة بحاجة أنه يعني إشي يربطها مع بعض، يجمعها مع بعض.
هذا الحكي صحيح. حتى أنا حاولت أعممها، بدل ما تكون محصورة فقط هون بدمشق، في إلنا أقرباء باللاذقية، تكون باللاذقية كمان.
نعم.
كون كلنا سوا. أنا يعني كثير حساس من هذه الناحية وعندي إيمان وتطلعات. يعني أنا ذهلت مرة، ابني موجود وابن خاله موجود، بسأل ابني مين هذا الشاب؟ إذا ابن خاله ما بيعرفه، ابن خاله باللاذقية وهو
هذا أحد أهم الأسلحة اللي بيستندوا يعتمدوا عليها.
هي مصيبة. لذلك قسمت أولادي مثلا، الشهر هذا بيروح فلان بزور أهله باللاذقية، شهر كذا بيروح اللي بعده فلان، هلا بيعرفوا اخوانه واولاد اخوانه، علاقتنا وديه.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
طيب عمي، انت مسجل في سجلات وكاله الغوث ولديك بطاقه مؤن؟
نعم.
عظيم.
الدفتر الازرق هلا صار دفتر ابيض.
طيب عمي، قرار الجمعيه العامه للامم المتحده رقم 194 اللي صدر عام 1948 اقر بحقك بالعوده الى ديارك واستبداد ممتلكاتك وتعويضك عن معاناتك خلال سنوات اللجوء. إذا توفرت لك فرصة العودة واستبداد ممتلكاتك، ستعود أم لا تعود؟
أعود وأترك الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها.
طيب عمي، حتى في ظل الاحتلال الصهيوني، إذا أتيحت لك العودة وعودت إليك يعني ممتلكاتك وتعويضاتك عن معاناتك، ستعود؟
هذا الحكي يعني مستحيل. السبب لأنه هن ما بيعطوا. يعني خلينا نقول هلا أرض الطنطور فيها 4 مستعمرات، فيها يهود إجوا من اليونان، إجوا من الولايات المتحدة وسكنوهم من أوروبا. طب وين بدهم يروحوا فيهم هدول؟ يمكن أقول لك في حل وحيد ما بخطر على بال حدا، إنه القضية الفلسطينية كيف بدها تنحل؟ تنحل لما بيكون في دولة عربية اسمها دولة فلسطين العربية. هاي الدولة العربية بيعيش فيها المسلم واليهودي والمسيحي سوا، لكن قيادتها مثل ما كانوا العرب بالأندلس. أسعد ناس بالأندلس كانوا اليهود بالحكم الإسلامي. نفس الشيء هيك أخي. أنت هلا في ناس كتير موجودين في فلسطين ومستولين قاعدين بالطنطورة، خلينا نقول أتوا من أوروبا، ألم يكن لهم بيوت ومساكن وأملاك؟ نعم. فوق الخير خير، اغتصبوا أموال الناس ويقولوا زورا وبهتانا إن لهم.
نعم.
وهي مصيبة المصائب. يعني أنا كيف بدي أروح أعيش هلا إذا بقيوا هدول موجودين؟ كيف بدي عيش انا وياهم؟
انت ما ذنبك حمد،
ما ذنبي انا.
طلبنا انه سمح لك ترجع لارضك كامله.
ها كامله
ومستحقاتك كامله، وفي ظل الحكم الصهيوني ممكن تعود؟
انا مستعد اعود.
عظيم. طيب استاذنا، انا بدي اسالك هذا السؤال، رح نساله للكل، لكن احنا نتمنى منك يعني اجابه كمثقف وكمطلع. تعتقد أن المجتمع الدولي بعد هالسنوات الطويلة من المعاناة للاجئين قام بمسؤوليات تجاه القضية الفلسطينية أم كان دون المستوى المحفوظ؟
أنا أقول المجتمع الدولي كان متآمر علينا، وكل ما قدموا لنا أبر مخدر.
عظيم.
أما شيء فعلي شو ساولي أنا مثلا لولا اعتمادي على نفسي وعلى الله تعالى، يعني لولا مساعدة ربي وهدايته إلي وتوجيهي بالنسبة للتعليم، يعني كنا احنا الشباب اللي طلعنا صغار من فلسطين كل هدفنا التعليم، ما في إلنا لا مال ولا رزق ولا أراضي ولا آخره، بس التعليم.
نعم.
ولا شو إلي أنا؟ ما إلي شيء، ما في شيء.
نعم.
شو قدموا لي هن؟ أنا بقول لك درست أشهر بهاي المدرسة فقط، وهذا التعليم موجود بسوريا إلى الآن، يعني
مجانا.
سوريا مجانا
بالدكتوراه.
لا وين ما بدك.
طيب عمي، تعتقد أيضا عمي، أنا أسألك عن الإعلام العربي، الصهاينة استخدموا الإعلام كسلاح أساسي ورئيسي في إبراز مشروعهم الباطل.
نعم.
تعتقد أن الإعلام العربي الرسمي والخاص استطاع إبراز القضية الفلسطينية كقضية عادلة أمام العالم في مواجهة السلاح الإعلام الصهيوني؟
أبدا، حتى بتجربتي الخاصة، يعني مجزرة الطنطورة، هل تعلم أن قسم كبير من الفلسطينيين، من الفلسطينيين ومن الناس القريبين منا ما بيعرفوا شيء عنها، وقيادات فلسطينية قبل طبعا الهبة خلينا نقول، ونشر عدد من الكتب، وصار في محطات حديثا يعني تحكي عن المجازر، يعني شفت أكثر من مرة العالم، الجزيرة، كلهم صاروا يتسابقوا في نشر المجازر، لولا هيك ما حدا بيعرف شيء عنها. هي قضية مجزرة الطنطورة بقت سنوات مدفونة ما حدا بيعرف فيها.
طب ليش أهلها ما حكوا عنها عمي؟
هذا السؤال اللي أنا سألته لنفسي، إنه ليش ما يكتب مثلا الدكتور فلان ولا الأستاذ فلان ولا المتعلم فلان، وأنا مين بالنسبة إلهم حتى أكتب؟
الجرائد طول السنوات الماضية،
الجرائد
قبل ما حضرتك تكتب الكتاب، وقبل ما حضرتك تفكر إنك تجمع يعني هذا الكلام، والطنطورة ما زالت الطنطورة يعني مجزرة بشعة.
نعم.
يعني الناس اللي شاهدوا هذه المجزرة من أبناء الطنطورة، ليش يعني ليه ضلت مختفية هذه المجزرة؟ شو السبب؟ حتى إجا واحد صهيوني لا نعلم لأي سبب يعني في الدنيا أبرز يعني
كيتس كتب عنه.
نعم.
الصهيوني المفاجأة إنه
يعني احنا بنلوم الاعلام العربي،
ما بنلوم حالنا،
طب ما بنلوم مثقفينا وناس شهود المجزرة مثلا؟
هذا الحكي دليل الجهل من بعض الناس او الخوف، ما بعرف
كيف الخوف. انا كنت بحكي عن الخوف
يعني. يمكن الخوف انه يا اخي انا شو بدي اكتب عن الطنطورة مشان عدم مؤاخذة يجوا يحاسبوني اليهود ولا يحاسبوني العرب ولا ابدا ما حدا بحاسب حدا. يا ريت يجي حدا يحاسبني انا ليش كتبت عن الطنطورة، عشان اعرف كيف بدي ارد عليه. حقي بلدي هاي.
نعم.
هون روحي.
طيب تعتقد انه الان ابرزت قضية الطنطورة يعني؟
بعد في جوانب كثيرة فيها ما ابرزت. أنا قلت كتر خير من بدأ، اللي هو يحيى اليحيى، ولو كتابه اللي عليه مآخذ كثيرة، ومن بعده، وأنا ألفت كتاب نفس الشيء وأقول هذا غير كافي، في جوانب كثيرة لم أتطرق لها وبحاجة لبحث والتنقيب.
عظيم. طيب عمي، هل بتقبل بالتعويض؟
ابدا مستحيل، اعوذ بالله. يعني يمكن اقول لك انا من الناس اللي الله منعم ومفضل، شو بدي بالمصاري يعني؟ اذا كرامه ما في، اذا معنويه ما في، اذا كان
لك حوالي 70 80 درهم، اذا قلنا لك التحت في
اعطيني 10، ما بدنا نقول انت قلت كل املاكك، اعطيني 10 بالطنطورة هلا برجع 10.
اذا قلنا لك بدنا نضاعف لك اياهم في السويد عند عديلك مثلا،
اعوذ بالله. انا زرت عدد كبير من البلاد خلال عملي.
نعم.
ف في البلاد العربية معظمها، قسم كبير من بلاد العالم إلى آخره، لم أشعر ولم أشاهد ولم ألمس أي بلد في العالم أجمل من الطنطورة ومسابحها ورمالها وأراضيها ومزروعاتها، ولا أطعم ولا أطيب من أكل الطنطورة ونبات الطنطورة.
يعني عمي ما بدك تعود؟ الحمد لله رب العالمين.
طيب يعني أنا بسمع حالي إنه أنا بعت بلادي هم بدون ما نبيعها بدون ما نقبض.
وما في ما في لحد الآن ولا شعب في العالم باع أرضه.
أعوذ بالله.
صحيح. لذلك الشعب الفلسطيني معني بعدم بيع أرضه.
أعوذ بالله. صحيح.
تحت أي ظرف.
صحيح.
طب عمي يعني شو رسالتك لأحفادك وأبنائك من أبناء طنطورة من أبناء فلسطين؟
أنا
وأنت التربوي.
الله يسلمك الله يجزيك. أنا دائما بطلع على ما يدرسه أحفادي.
نعم.
في المدارس. بمطبوعة مطلوب منهم ملء فراغات فيها عن فلسطين. وبالتحديد كل طالب عن بلد. يعني إنتاجها، طعامها، أهلها إلى آخره. ما سمحت لحدا يتدخل، يمكن كمان ما بيعرفوا. أنا كنت أجيب أحفادي أقعد أنا وياهم فهمهم طنطورة فيها كذا، الأكل كذا، الشرب كذا إلى آخره، ونعبي كلهم عبوا الاستمارة بالشكل التالي. هاي مدرسة، مدرسة هاي. طبعا أن يسألوا أسئلة كثيرة لأنه ما بيعرفوا كلها. هلأ أسألهم أي واحد بدك شيء عن الطنطورة يبدروا عن جدة مرجع. الحمد لله.
عظيم حج. طيب وصيتك للناس عمي العمر كله إن شاء الله. إحنا وصيتك وأنت طيب وأنت نعم.
أنا أتمنى على الناس جميعا تعافي الصبر والصبر، أتمنى على الناس الإيمان، وخاصة الإيمان بالقضية الفلسطينية والإيمان بالعودة وبحق العودة، حتى نبقى في الأمل. إن الأمل يعني الإنسان بدون أمل ليش عايش؟ ما له قيمة. إحنا بنعيش بالأمل، والأمل هو دافعنا. والأمل بالنسبة لنا يعني إذا نحن ما رجعنا في أولادنا في أحفادنا، هاي قضية يعني. حتى ستي الله يرحمها كانت تقول اليهود بصلون دولة بحكمه، وبعدين تجي نجدة من الشرق بتحرر فلسطين من الشرق. ما بعرف شو كان يقولوا كتاب الجفر، كتاب الجفر هذا بنبئ على انه بتتحرر فلسطين اذا راد ربنا بكرة بتحرر بلحظة.
انت عندك ايمان عمي؟
طبعا.
وعندك ايمان بزوال دولة
الصهيونية؟ انا مؤمن تماما.
عظيم.
حتى الدين الاسلامي هيك بقول بدهم يزولوا.
وكل شعوب العالم عم يتم احتلالها واضطهادها وطردها، لكن بالنهاية تحرر.
صحيح.
طيب أستاذنا الكريم، احنا يعني في نهاية مقابلتنا الشيقة مع حضرتك والمقابلة الطويلة مع حضرتك اللي ان شاء الله يعني احنا استفدنا منها وراح يستفيدوا منها الأجيال القادمة، ما بنستطيع إلا انه نقول لك ألف ألف شكر، وإلك عظيم الشكر وجزيل الشكر وعظيم الامتنان على الجهد الكبير اللي بذلته معنا، وأيضا على الوقت اللي منحتنا إياه ومنحته لفلسطين. وإن شاء الله أن يكون هذا اللقاء وهذه المعلومات في ميزان حسناتك. شكرا أيضا للأخ عوض مطر أبو عامر اللي أرشدنا لحضرتك، وإن شاء الله نكون سوا يعني في خدمة القضية الفلسطينية
إن شاء الله. أولا أنا أشكركم على هذا الجهد، جهد مشكور وكنت بحاجة إليه أنا فعلا، وبدي وسيلة حتى يعني الناس تعرف توصيل هالقضايا للناس وإقناعهم بها. قضية مش سهلة، أنتوا بتقوموا بجهد كبير جدا.
بارك الله.
يعني الله يقدركم ويكمل بخير. وشو بدكم مني؟ أنا جاهز يعني كمناضل صغير الشعب الفلسطيني.
الله حييك. احنا بدنا برضو اهم شيء انه حضرتك تشدنا لاخرين من الطنطورة وغير الطنطورة.
انا جاهز.
انه توثيق النكبة مهمة ليست بالسهلة.
انا بخدمتك.
وهي ايضا يعني ستصب في مصلحة القضية.
انا بخدمتك. شو مطلوب مني جاهز.
شكرا كثير عمي، بارك الله فيك. وهذا الاستعداد يعني استعداد جيد.
الله يبارك فيك.
وان شاء الله انه نلتقي دائما على الخير.
ان شاء الله.